السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. ونتواصل أعزائنا المستمعين، أنتم بوفائكم لإذاعتكم إذاعة العراق الحر ونحن بمزيد من التقارير والبرامج والفقرات. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول مخاوف البعض من حالات التزوير والتلاعب الانتخابية، والحكومة المحلية في النجف تعقد مؤتمرا أمنيا بمشاركة محافظات الفرات الأوسط. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سمير علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: تصريحات بريطانية عن احتمالات حدوث انقلاب عسكري في العراق، ووفد من الكونغرس الأمريكي يبحث مع زعماء دول الجوار قضية اللاجئين العراقيين. في قراءة بريطانية جديدة لتطورات الشأن العراقي، أشار سفير المملكة المتحدة في بغداد إلى فرضية حدوث انقلاب عسكري في العراق كونها احتمالا حقيقيا على حد وصفه. ملاحظة السفير جون جينكنز وردت في سياق الشهادة التي أدلى بها في لندن الجمعة أمام اللجنة البريطانية المكلفة التحقيق العلني في حرب العراق. وفي عرضها لتصريحات السفير البريطاني نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية عنه القول: إذا نظرتم إلى تاريخ العراق، تاريخ الانقلابات العسكرية في العراق، عليكم التفكير بأن هذا الأمر هو دائما احتمال وارد، احتمال حقيقي في المستقبل بحسب تعبيره، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الوضع الحالي في العراق هو أفضل بكثير من التصورات التي كانت سائدة في عامي 2004 و2005. جينكنز أكد لأعضاء اللجنة التي يرأسها السير جون تشيلكوت تحسن الأوضاع وتراجع العنف في العراق، إلا أنه قال إن إقامة الديمقراطية هناك ليست أمرا منتهيا على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن وجود ضباط كبار في الجيش العراقي ممن لديهم روابط سابقة بحزب البعث الصدامي هو من المخاطر الرئيسية التي ما زالت تشكل تهديدا للاستقرار السياسي. وأشار جينكنز إلى أن هذا القلق انعكس أخيرا في الاعتقاد المتزايد في العراق بأن عناصر بعثية كانت وراء سلسلة التفجير الأخيرة. وأضاف السفير البريطاني في العراق: من الواضح أن هناك توازنا يمكن استنباطه بين استعمال الكفاءة المهنية والتجربة لدى ضباط الجيش السابق الذين عملوا تحت صدام لتوفير العمود الفقري لقوات الأمن العراقية، والتعامل مع شكوك الآخرين ومخاوفهم من أن هذا الأمر هو إعادة إدخال عناصر من حزب البعث رافضة للتصالح. بحسب ما نقل عنه المراسل السياسي لصحيفة فاينانشال تايمز أليكس باركر، وفي تعليقه على هذه القراءة البريطانية للشأن العراقي قال المحلل السياسي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر الأحد:
تفكير بانقلاب عسكري تفكير انتحاري، تكلم من حيث المعيار بشكل عام. أتصور هنالك مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية الجديدة هي أقرب إلى وجهة النظر العربية الإقليمية بالذات، التي تحدد إعادة إنتاج الدولة العراقية وفق مقاومات السابقة، وأن تكون ضمن الفضاء الجيوسياسي العربي. ووجهة النظر الخليجية بالتحديد، وهذا معروف للأصوات السياسية، هي مع إعادة إنتاجات الدولة لتحقيق هذه الدولة يجب إعادة النظام المركزي في العراق.
كان هذا المحلل السياسي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. أما المحلل السياسي عباس الياسري فقد اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن ملاحظات السفير البريطاني تعكس رغبة لندن التي عبرت عنها منذ البداية والمتمثلة في أن يكون التغيير في العراق عن طريق الانقلابات العسكرية وليس عبر الانتخابات والديمقراطية.
عملية الانقلاب العسكري عملية غير واردة، والقراءة البريطانية مختلفة القراءة الأمريكية كثيرا. السفير البريطاني دعم كلامه بنتيجة التحليقات التفجيرات الأخيرة التي ثبت تورط بعض الضباط بها. أعتقد ما صرح به السفير البريطاني هو انعكاس للرغبة سيكولوجية للبريطانيين وهذه كانت نظرتهم منذ البداية، أن يكون التغيير عن طريق الانقلابات العسكرية وليس عن طريق الانتخابات والديمقراطية. وبالتالي هذا الهاجس أعتقد أن البريطانيين عملوا عليه منذ اليوم الأول وما زالوا نتيجة ضغوطات الإقليم العربي الذي أيضا يدفع بهذا الاتجاه. وأعتقد أنها تعبر عن خلاصة ما تفكر به بريطانيا أكثر مما تعبر عن ما هو موجود على أرض الواقع.
كان هذا المحلل السياسي العراقي عباس الياسري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
التباين اليوم الحاصل بين الإدارة الأمريكية من جهة والتصريحات البريطانية من جهة أخرى نستطيع فهمه من خلال فهم السياسة الخارجية البريطانية للشرق تحديدا وللمنطقة العراقية تحديدا. فلذلك أعتقد أن التصريح الذي أدلى به السفير البريطاني حول إمكانية حدوث انقلابات في المستقبل في العراق، أعتقد من وجهة النظرية هذا شيء ممكن نظرا إلى ما يمكن أن نشاهده من اختراق قامت به مجموعات طالبان للجيش الأفغاني في أفغانستان، وما يمكن أن تقوم به مجموعات القاعدة في المرحلة المقبلة من اختراق للجيش العراقي وربما القيام ببعض الثغرات الأمنية لتحقيق أهدافها في العراق. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإمكانية استثمار شبكات الجريمة المنظمة والفساد في داخل الإدارة العسكرية للقيام بالحصول والوصول إلى السلطة السياسية أمر وارد في ظل استمرار عدم تحقيق يعني نتائج في مكافحة الفساد في العراق. فلذلك هذا التصريح يأتي من باب الاحتمال الكبير الذي يجب أن يأتي من ضمن استراتيجية الحكومة المقبلة والتنسيق مع دول التحالف لعدم تحقيقه في الإطار الحقيقي وأن يبقى فقط من ضمن الاحتمالات النظرية.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور الشؤون الإنسانية تصدرت قضية اللاجئين العراقيين في دول الجوار جدول أعمال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. زيارة الوفد الذي ضم أعضاء من مجلس النواب في الكونغرس تزامنت مع زيارة أخرى لأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ بينهم السناتر جون ماكين والسناتر جوزيف ليبرمان اللذان أجريا محادثات مع مسؤولين عراقيين في بغداد الأسبوع الماضي. وبعد انتهاء جولتهما الإقليمية توجه ماكين إلى بيروت التي استقبلت الجمعة أيضا وفدا آخر من الكونغرس برئاسة النائب الأمريكي ألسي هيستينغز الذي قال إن السبب الرئيسي لزيارته المنطقة هو لإجراء محادثات مع زعماء الدول التي تضيف ملايين اللاجئين العراقيين. يذكر أن هيستينغز هو الرئيس المشارك للجنة مجلس النواب حول الأمن والتعاون في أوروبا وعضو في لجنة مجلس النواب حول الاستخبارات، كما عمل سابقا كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في البرلمان الأوروبي حيث يشغل حاليا حاليا منصب الممثل الخاص لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي تصريحات أدلى بها في بيروت قال عضو مجلس النواب الأمريكي: إن الموضوع الأكبر بالنسبة لي بصفتي مسؤولا عن معالجة قضية اللاجئين العراقيين، علما أن هذا الموضوع ليس حساسا وليس له أي عواقب كبرى على لبنان، إلا أنه كذلك بالنسبة للأردن وسوريا، حيث هناك أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين فيهما. وإضافة إلى هذا الموضوع هناك مسألة اللاجئين الفلسطينيين التي يتم التركيز عليها أيضا، وهي إحدى المسؤوليات التي أتولاها، فقد عينت نائبا لرئيس اللجنة البرلمانية الأمريكية للأمن والتعاون لدول أوروبا بحسب تعبيره. وأوضح أن من المواضيع المهمة التي تطرق إليها خلال لقاءاته والتي تهم البعض في لبنان مسألة اللاجئين العراقيين، مضيفا أنه تناول هذا الموضوع مع الرئيس السوري بشار الأسد وسيثيره مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كما نقل عنه القول إن هذه المحادثات تستهدف مساعدة الشعب العراقي الذي هجر داخل وخارج بلاده، مشيرا إلى جهود بذلها لسن تشريعات تتعلق بهذا الموضوع ومتعهدا بمواصلة هذه الجهود. ولمزيد من المعلومات تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر قائلا:
إن السياسة الأمريكية اليوم وبعد سلسلة تأخر في تحقيق تقدم على أكثر من مسار بدأت تتخذ شكل من أشكال الهجوم الدبلوماسي، وربما هذه الزيارة تأتي من ضمن سلسلة زيارات سوف يقوم بها مسؤولين وربما مسؤولين كبار من الإدارة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. وأيضا مما لا شك فيه أن معظم قضايا الشرق الأوسط أصبحت تتقاطع فيما بينها، وربما خرق في أي من هذه الملفات سوف يؤدي إلى الوصول إلى حلول في ملفات أخرى. فلذلك الزيارة التي جاءت اليوم من السناتور إلى السناتور الأمريكي إلى بغداد وزيارته بعدها إلى لبنان، أعتقد أن موضوع لبنان وموضوع العراق أصبح متداخل، وما جرى من حديث حول موضوع اللاجئين العراقيين في دول جوار العراق ربما أيضا يتزامن مع الحديث عن موضوع أحد الحلول للاجئين الفلسطينيين الموجودين أيضا في دول جوار فلسطين. فلذلك أعتقد الربط بين موضوع اللاجئين والوصول إلى حل لهذا الملف سوف يؤدي إلى كثير من الحلول، أولا على الساحة العراقية يؤدي إلى تنظيم أكثر للعمل السياسي داخل العراق، ويؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، أو على الصعيد الآخر يؤدي إلى اجتثاث مجموعات الجريمة المنظمة التي تستثمر وتتغطى بموضوع اللاجئين الموجودين في دول جوار العراق.
دكتور عماد رزق، ما هي المعلومات التي رشحت من مصادر مطلعة على محادثات مكين في لبنان فيما يتعلق ب يعني خاصة تعرض المسيحيين العراقيين في السنوات الأخيرة إلى سلسلة من التفجيرات في إطار سياسة يعني تستهدف ربما تهجيرهم من البلاد إلى دول الجوار ومن ثم ربما إلى دول أوروبية أو إلى أمريكا؟ هل ذكرت المصادر أي شيء عن هذا الموضوع ويعني اهتمام الولايات المتحدة بهذا الشأن؟
يعني تحديدا بموضوع المسيحيين أعتقد الزيارة الأمريكية تتزامن أيضا مع نشاط تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، وربما هناك تحضيرات سوف تجري في الأسابيع المقبلة لعقد مؤتمر لمسيحيي الشرق فيه بطارقة الكاثوليك من الشرق، وهناك حديث أيضا عن تضامن سوف يكون مع وجود المسيحيين في الشرق، لأنه تبين أن هجرة المسيحيين من الشرق أدى إلى ازدياد نسب العنف في المنطقة، وربما أحد أسباب الصراع الذي كان في العراق في الفترة السابقة أو في المنطقة عامة بين السنة والشيعة كان السبب يعني ذهاب العنصر الذي كان يؤدي إلى استقرار المنطقة وهو العنصر المسيحي. ف فلذلك أعتقد الزيارة الأمريكية اليوم المتزامنة مع تحضيرات الفاتيكان سوف تتزامن للوصول إلى حلول للتهدئة في المنطقة وتحديدا على الساحة العراقية. فلذلك التهدئة من الناحية الإثنية والدينية سوف تساعد القوات الأمريكية على استكمال انسحابها من المدن العراقية وتؤدي إلى العودة إلى الحياة السياسية في أكثر من وطن عربي. وربما هذه التحركات والمعلومات التي رشحت عن اللقاءات الأخيرة في بيروت تأتي في سياق إعادة تقييم للاجئين وربما معرفة من هم اللاجئين الحقيقيين، نسب الموجودة في لبنان أو الباقية في لبنان أو الباقية في سوريا، والنسب التي غادرت إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة، والحد من النزيف الحاصل اليوم بين هجرة اللاجئين من الدول المحيطة في العراق إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة لإعادة إدخالهم إلى المجتمع العراقي، بما يؤدي إلى عودة الاستقرار إلى الحياة الاجتماعية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران.
أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران.
يا وردة يا سمينة يا درة يا ثمينة قد ما نحبك حبينا وعيونك تروي العطشان. يم عيون النعسانة يم خدود الريانة يلطولش خيزارانة يتمايل يا غصن البان. أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران. شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك معك بجمالة ساحر جذاب وفتان.
شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك معك بجمالة ساحر جذاب وفتان.
يا الحسنك يضوي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون بجمال الوان.
يا الحسنك يضوي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون
تلون بجمال الوان. أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية، حني علي شوية قلبي بحبك حيران.
أعزائي المستمعين، ما زالت صورة الكابتن عبد كاظم ملك التغطية وهو يكمل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الأسترالي في سيدني عام 73، ما زالت صورته والدم ينزف من رأسه المعصوب راسخة في ذاكرة محبي هذا النجم الكروي المتألق. نجم المنتخب ونجم الشرطة حضر في كلمات وذكريات زملائه ومعجبيه، ومعها عواطف وذكريات وعتاب أيضا، خلال حفل الاستذكار الذي أقامته رابطة اللاعبين السابقين بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل عبد كاظم. مراسلة الإذاعة في بغداد كانت موجودة في الحفل وعدت هذا التقرير.
ألقاب عديدة حاز عليها اللاعب الدولي الراحل عبد كاظم، لكن لقب ملك التغطية ظل ملازما له. يقول زملاؤه إنه لقب به لبسالته وشجاعته في الملعب، حيث كان يتصدى للكرات المهاجمة وينقذ مرمى فريقه كما الأسد يحمي عرينا. وتخليدا لذكراه وإحياء لسيرته الرياضية، أقامت رابطة لاعبي كرة القدم السابقين السبت احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل نجم الكرة السابق عبد كاظم. حضرها عدد كبير من رواد الرياضة والمسؤولين في المجال الرياضي، وحشد من زملاء رحلته الكروية. والناطق باسم الحكومة علي الدباغ ممثلا عن رئيس الوزراء وناقلا تحياته إلى الجمع الرياضي الذي أحيا سفرا من أسفار الرياضة العراقية، ممثلا هذه المرة بالراحل عبد كاظم.
إن أمة لا تكرم مبدعيها وروادها هي أمة لا تكتب لها الحياة، وإننا أمة نمثل رمز الحياة وروحها. لذلك فإني أشعر بأن تكريمكم للبطل عبد كاظم هو قمة الوفاء.
ولد عبد كاظم سنة 1944، ومثل فريق الغزل والنسيج والإسالة عام 1961، وفي العام ذاته لعب لمنتخب بغداد، ثم انتقل إلى فريق آليات الشرطة ولمع اسمه فيه. ويستذكر الرياضيون والجمهور الرياضي بسالة عبد كاظم في الملاعب، لا سيما في تصفيات كأس العالم سنة 1973 في مدينة سيدني باستراليا، حيث أصيب برأسه وأصر على اللعب إلى نهاية المباراة والدماء تنزف منه نتيجة الإصابة. وقد استذكر الحادث الشاعر فالح حسون الدراجي في قصيدة ألقاها خلال الاحتفالية.
يظل ملك الملوك متوج بتاجه، ويظل حي بقلبنا ودوم نحتاجه، يا خيال الشموس آلاف سراجه، وملايين تحبك حاضره ويانا، عبد كاظم جبل فيها بته وشانه، واذا راي الدليل وراي النيشان روح الشدي وانت تشوف نيشانه.
ولقبت الأوساط الكروية عبد كاظم بملك التغطية لشجاعته في الملعب. وتحدث حارس مرمى المنتخب العراقي السابق لطيف شندل وأحد زملاء عبد كاظم آنذاك عن هذا اللقب بالقول:
احنا حراس المرمى لما نطلع نشوف عبد كاظم بالقول، إذا نفلق طوبة ما نقدر نصير بالقول عبد كاظم طلعها، سمينا ملك التغطية عبد كاظم، ويلوقه هو الملك التغطية.
شندل الذي تحدث بألم عن الراحل عبد كاظم وأدمعت عيناه في غير مرة أثناء حديثه، وجه عتبه إلى الجهات المعنية التي تناست الراحل، لا سيما نادي الشرطة الذي قدم عبد كاظم له الكثير.
عبد كاظم من طلع من خارج العراق راح سكتة مثل ما يقولون، عاف الوظيفة، وهذا نرجو من الحكومة العراقية وعلى رأسهم نور المالكي ووزير داخلية يعطونا عن هذا قيمة الرياضي هذا.
بعد بعد اعتزاله اللعب اتجه عبد كاظم إلى التدريب، ثم غادر العراق متغربا عن الوطن الذي لم يعد له إلا بعد التغيير السياسي في نيسان عام 2003، وتوفي عام 2005 إثر جلطة دماغية. وتقرر لعائلة الراحل راتبا تقاعديا عانى فيها شقيقه الكثير لتنظيم معاملة التقاعد دون أي مساعدة من ناديه نادي الشرطة، كما أشار إلى ذلك جواد كاظم شقيق المرحوم عبد كاظم.
احنا من وفاته الى حد الان قالوا لنا انه سوف ينصب له تمثال في ملعب الشرطة نادي الشرطة، اشي لا تمثال ولا مكرمة ولا كذا ولا كذا. حتى كان اخوي الاكبر من عندي كان يراجع على معاملة التقاعد، بقى بالحالات الصعبة اللي كان العراقي تلك الايام هيبه كان يراجع وما حد ساعده ولا احد قال احنا نسهل لك معاملة التقاعد، وهو امر من رئيس الوزراء.
عائلة عبد كاظم تعيش الآن في الولايات المتحدة، لكنه ترك في العراق ذكرى ورفاق مسيرة رياضية لم ينفكوا من ذكرها في كل مناسبة. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلن مؤخرا عن اكتشاف مستوطنة سومرية يعود زمنها إلى 4000 سنة وتحوي كنوزا من القطع الأثرية. تقع المستوطنة السومرية الجديدة في منطقة صحراوية في محافظة ذي قار. رئيس هيئة الآثار في المحافظة عبد الأمير الحمداني يذكر أن هناك أسوارا وأركانا في الموقع تحمل كتابات سومرية يعود زمنها إلى السلالة السومرية الثالثة، أي حوالي 2000 عام قبل الميلاد. مهدي الحسناوي تابع الاكتشاف السومري الجديد في تقريره.
أعلنت دائرة الآثار في محافظة ذي قار عن اكتشاف مدينة أثرية سومرية جديدة يعود تاريخها إلى العهود السومرية وموسومة بمدينة نبعة، وقد أطلقت هذه التسمية على هذا الموقع الأثري الجديد نسبة إلى وجود عين ماء قديمة في هذه المنطقة. مدير دائرة الآثار في المحافظة عبد الأمير الحمداني حدثنا عن هذه المدينة الأثرية السومرية الجديدة.
الموقع الجديد يسمى نبعة نسبة إلى عين ماء قديمة موجودة في المنطقة، وكانت الخطة أو الغاية من الخروج في هذه الرحلة الاستكشافية والعثور على حاميات ساسانية تعود إلى العصر الساساني في المنطقة، ولكننا تفاجأنا بوجود مدينة سومرية غاربة في عمق الصحراء تعود إلى العصر السومري الحديث في حدود القرن 21 قبل الميلاد، وهي المرة الأولى التي يتم استكشاف مستوطنة سومرية بعيدا عن ريدو. هذا الكشف يعيد النظر في المساحات السابقة ويعيد النظر في الخارطة التاريخية الجغرافية الطبيعية للجزء الأسفل من بلاد سومر. المستوطنة كانت بيضوية الشكل، محورها 800 متر وارتفاعها 6 متر عن مستوى سطح الأرض. الأدلة والملتقطات السطحية فيها تشير إلى مستوطنة أولى في العصر الحجري المعدني في حدود 1005 قبل الميلاد، بدلالة وجود أدوات مصنوعة من الحجر كالمقاشط والسكاكين والمثاق، ثم مستوطنة أخرى أوسع تعود إلى العصر السومري الحديث، فعثرنا على أجر في جدران بناية مدفونة بالرمال مكتوبة بالخط المسماري وباللغة السومرية وتشير إلى اسم الملك أمارسن الملك الثالث في سنة أورا الثالثة، والذي حكم للفترة من 2047 إلى 2038.
وعن عدد المواقع والمدن الأثرية التي اكتشفت في محافظة ذي قار بعد عام 2003 تحدث مدير دائرة الآثار في المحافظة عبد الأمير الحمداني.
قبل 2003 لم يكن لدينا إحصاءات وبيانات وخرائط يعني واضحة لقلة الإمكانيات والكوادر. بعد 2003 تغيرت الصورة تماما واستطعنا من إجراء مسح إلكتروني باستعمال الصور الجوية ونظام الجغرافيا العالمي، وعددنا خرائط لمحافظة ذي قار والعدد في نمو وازدياد. بدأنا ب 600 موقع والآن في 2009 أصبح لدينا 850 موقع. من العام 2010 من المؤمل أن نستكمل المسح في مناطق لم نصلها سابقا، وباعتقادي أن الرقم قد يبلغ 1000 أو يتجاوز 1000 موقع أثري في محافظة ذي قار.
أمير دوشي رئيس منظمة الدفاع عن الحضارة السومرية أشار بأن اكتشاف مدينة أثرية سومرية جديدة بادرة جيدة لاكتشاف مدن أثرية سومرية أخرى.
أعتقد أن الاكتشاف الحديث يشكل فتحا في معلوماتنا عن الحضارة السومرية، فما كتب ما كتبه المؤرخون قراءة المكتشفات من الرقم الطيني، هذا الاكتشاف يعيد النظر بهذه المعلومات، فالحقائق العينية تغير ما كتبه وما استنتجه العقل البشري. اكتشاف هذه المدينة أعتقد أنه فتح جديد لنا لنعرف أن الحضارة السومرية لم تنتهي بما وجد في أكهد وما وجد في أريدة وغور، فقد اندفعت 50 كيلومترا بهذا الاتجاه. واعتقد ان قراءة الرقم الطينية التي كشفت تشكل فتح لنا وتهيئ ذهننا لمعلومات جديدة، وبنفس الوقت هي تشكل اضافة جديدة للمدون من التاريخ البشري.
مهدي الحسناوي، اذاعة العراق الحر الناصرية.
بالصبح للمذياع عنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
ونتواصل أعزائنا المستمعين، أنتم بوفائكم لإذاعتكم إذاعة العراق الحر، ونحن بمزيد من التقارير والبرامج والفقرات. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول مخاوف البعض من حالات التزوير والتلاعب الانتخابية، والحكومة المحلية في النجف تعقد مؤتمرا أمنيا بمشاركة محافظات الفرات الأوسط. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي سادتي، غالبا ما ترافق العمليات الانتخابية مخاوف وتشكيك من احتمال حدوث بعض حالات التزوير والتلاعب أو مخالفات، ويعزو البعض تلك المخاوف من تأثير خطاب الكتل ودعاياتها، بينما يؤكد المعنيون أن تفعيل الرقابة الانتخابية وممارسة المواطن دوره الانتخابي هو الأفضل لمواجهة المخاوف. رنا حداد تابعت الموضوع في تقريرها.
وبينما يتجه العد بالتنازل نحو اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تتصاعد مخاوف أغلب المواطنين من عمليات التزوير والتلاعب التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية، سيما بعد عدم التمكن النيابي من إقرار قانون الأحزاب وارتفاع حدة التنافس بين أغلب المكونات السياسية المشاركة في الانتخابات، فضلا عن انقسام أغلب الكتل الكبيرة على نفسها ودخولها في ائتلافات جديدة لخوض المعترك الانتخابي وكسب الورقة الانتخابية. عدد من المواطنين أبدوا مخاوفهم بهذا الشأن متحدثين لإذاعة العراق الحر.
مجلس النواب إذا ما قر قانون الأحزاب فسوف تحدث هناك تزوير في الانتخابات.
ما حد يقدر يقول الانتخابات حتكون نزيهة 100%، حتى بأمريكا حتى بألمانيا انتخابات صار ما تقدر تضمن نزاهتها 100%. بس المفرح بالأمر شنو، حتكون فيها مراقبة من الأحزاب، مراقبة من منظمات دولية، منظمات غير حكومية، وهذا يطمن المواطن بنسبة معينة أنه الانتخابات راح تكون فيها نوع من النزاهة.
تداعيات المخاوف والانقسامات وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى التلاعب بنتائج الانتخابات، يراها خبراء في الشأن السياسي عوامل ترتبت نتيجة اعتماد أغلب المكونات السياسية مبدأ المحاصصة بعيدا عن الوطنية والنهج الانتخابي السليم، بحسب ما جاء به المحلل السياسي علي الياسري.
المحاصصة هي التي يعني دعت هذه الجهة أو تلك الجهة، هذه الكتلة تفكر برئاسة البرلمان، تلك الفئة تفكر برئاسة الجمهورية، ولكن لو تم اعتماد العامل الوطني، أولا العامل الانتخابي ثم العامل الوطني، لم يجرؤ لا تجرؤ أي كتلة مهما بغلغت شأنها هذه الكتلة أن تطلب، لأن هي ليست توزيع يب، ليست غنائم.
رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بدوره دعا الناخبين إلى مواجهة التشكيك بنزاهة الانتخابات من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار كل من يمثله.
مواجهة التشكيك هو بالذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار المواطن لمن يعتقد أنه هو الذي يمثله في المرحلة القادمة.
ومن أجل تلافي الخروقات المتمثلة بعمليات التزوير والتلاعب التي قد تحدث أثناء الانتخابات لتغيير النتائج الانتخابية من قبل بعض ممثلي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، أعدت مؤسسات تابعة لمنظمات المجتمع المدني برامج إلكترونية متطورة لكشف مثل هذه الخروقات عن طريق مراقبة عمليات الاقتراع بشكل علمي مفصل ودقيق. هذا ما أوضحه أحد المشرفين على الشبكات المختصة هوغر تشتو، الذي أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة استجابة مفوضية الانتخابات للتقارير التي ستقدمها المؤسسات المذكورة بشأن الخروقات التي قد تحصل ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، داعيا إياها إلى عدم تجاهل الأمر كما حصل في الانتخابات السابقة.
هناك مخالفات مهمة اللي يأثر على النتيجة الانتخابية، وهناك جمع للنتائج الانتخابية، كم حزب حصل على كم بعد العد والفرز. راح يرسل عبر SMS من المراقب إلى قاعدة بيانات، إلى 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 برنامج إلكتروني، وعبر كمبيوترات يدخل إلى هذا البرنامج، ويتم هذا البرنامج يعد تقرير أول بأول عن الحجم SMS اللي راح يوصل له. هناك جزء من تجاوزات في كيانات، في استخدام شعائر دينية، في استخدام ملفات عادية بين المجتمع يحصل ويترجم إلى دعايات انتخابية وأغراض انتخابية. يجب أن يكون حتى الحملات ضمن إطار القانون اللي لم يبدأ حتى الآن، وجزء من الكيانات بدأوا الحملة، هذا أيضا جزء من مخالفة. ونحن حسينا من قبل أيضا بأن دائما يجب أن يكون المفوضية حريص جدا وينزل العقوبات على الكيانات اللي يخالف القوانين والأنظمة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، عقد في مدينة النجف المؤتمر الأمني التنسيقي الأول الذي نظمه مجلس المحافظة وبمشاركة مجالس محافظات بابل وكربلاء والديوانية والسماوة، محاور عدة تقاسمها المسؤولون الأمنيون في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مرور آلاف من الزائرين في أربعينية الإمام الحسين، فضلا عن التهيؤ لإنجاح الانتخابات المقبلة. أيسر الياسري لديه المزيد.
شهدت مدينة النجف انعقاد المؤتمر الأمني التنسيقي الأول الذي عقده مجلس محافظة النجف وبمشاركة مجالس ومحافظات كل من بابل وكربلاء والديوانية والسماوة، وتحت شعار التنسيق والتعاون طريقنا إلى التكامل الأمني. ويشير مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف لؤي الياسري إلى أن الهدف من إقامة المؤتمر هو للتنسيق بين هذه المحافظات الخمسة حول قضية الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع والناخبين، كذلك وضع الخطط المشتركة لاستقبال زيارة الأربعين.
هناك أربع محاور سوف يتم مناقشتها، يعني محاور خاصة، جلسات مغلقة راح تكون، جلسة خاصة بالمحافظين، جلسة خاصة برؤساء المجالس، جلسة خاصة أيضا بمدراء الشرطة، وجلسة خاصة برؤساء اللجان الأمنية في المجالس. هناك أيضا نقاط اليوم راح يتم التركيز عليها وراح تلاحظوها إن شاء الله. المسألة المهمة الأولى مسألة الانتخابات وما يرافق هذا الموضوع من تداعيات حقيقة، حتى ننسق مواقفنا وجهودنا من أجل إنجاح هذه العملية إن شاء الله. كذلك مناقشة زيارة الأربعين.
وبما أن زيارة الأربعين تعد من الزيارات المهمة، كون عدد من هذه المحافظات يمر عبرها ملايين الزائرين متوجهين إلى مدينة كربلاء لإحياء المناسبة، لذا لابد من وضع الخطط الكفيلة لحمايتهم. وحسب مدير شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى،
احتمال كبير راح تكون هناك ملايين من الزائرين باتجاه كربلاء، بالتالي يحتاج تنسيق مشترك لجميع المحافظات، ربط النهايات السائبة المحافظات، الحدود الفاصلة، نقاط التنسيق. هناك تنسيق كامل حتما هو سابق، ولكن هناك إعداد كامل للخطة المقبلة. الهدف أولا هو تبادل المعلومات، لأن نفتقر بالمرحلة السابقة إلى معلومات مستمرة. يحتاج التنسيق لنقل وتبادل المعلومات بصورة كاملة، وتبادل القاعات القبض الموجودة لحد الآن لم تنفذ خلال هذه الفترات.
محافظ النجف عدنان الزرفي من جانبه أكد أن جاهزية الأجهزة الأمنية لمحافظة النجف على مستوى عالي، وهي قادرة على حفظ الأمن وإجراء الانتخابات في أجواء أمنية مستقرة، مضيفا أن ضرورة مثل هكذا مؤتمر هو لزيادة الخبرات ولعرض الوضع الأمني في كل محافظة للخروج برؤية أمنية مشتركة.
هذا الاجتماع هو زيادة التنسيق بين المحافظات، زيادة تبادل المعلومات، زيادة التنسيق بين قيادات الشرطة، زيادة التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية، وكذلك وضع المحافظين والأخوة في مجالس المحافظات بصورة الوضع الأمني في كل محافظة.
رؤساء مجالس ومحافظي محافظات الفرات الأوسط المشاركين في المؤتمر أشادوا بانعقاده، مبدين الاستعداد الكامل للمشاركة في خطط مركزية، خصوصا أنها تعمل على حفظ الأمن للحدود الإدارية فيما بينها والسيطرة على المناطق السائبة أو ما تسمى بالطرق النيسمية. وحسب رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجد تومان،
وباعتبار أن الأمن وحدة واحدة متكاملة بين محافظات العراق، فبالتالي مثل هذه المؤتمرات الإقليمية لها فائدة كبيرة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية من أجل وضع الخطط الأمنية المحكمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وكان المؤتمر قد تضمن عقد اجتماعات سرية لم يطلع الصحفيون الحاضرون على مضمونها، إلا أن التسريبات أكدت أنها ركزت على بعض الاجتماعات لتنظيمات حزب البعث المنحل في مناطق حدودية بين تلك المحافظات لتنفيذ مخططات مع قرب الانتخابات، فيما أشار البعض إلى أن الهدف الأساسي من المؤتمر جاء لمناقشتها. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
رموش أسهم دوارة على عيونه،
على عيونه
قمر وإنور ومحير اللي يحبونه،
يحبونه
رموش أسهم دوارة على عيونه،
على عيونه
قمر وإنور ومحير اللي يحبونه،
يحبونه
اسم الله من اللي حسدون أضمك وسط العيون، اسم الله من اللي حسدون أضمك وسط العيون، أخاف من العواد الله يشوفون،
يشوفون
أخاف من العواد الله يشوفون. قمر والشمس غارا من وصف لونه، قمر والشمس غارا من وصف لونه. حبيب الروح محبوبي يسمونه، حبيب الروح محبوبي يسمونه، رموش أسهم دوارة على عيونه،
على عيونه
قمر وإنور ومحير اللي يحبونه،
يحبونه
رموش أسهم دوارة على عيونه،
على عيونه
قمر وإنور ومحير اللي يحبونه، اسم الله من اللي حسدون أضمك وسط العيون، اسم الله من اللي حسدون أضمك وسط العيون، أخاف من العوالي الله يشوفون، أخاف من العوالي الله يشوفون.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أصدقائنا المستمعين، عراقيون في المهجر اعتاد أن يستضيف شخصيات عراقية رسمت طريقها وتركت بصمتها في بلدان المهجر. الدكتور عدنان يوسف مهندس وأستاذ أكاديمي اختار بريطانيا مستقرا له، تلتقيه سميرة علي مندي في هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة أكاديمي عراقي متخصص بالهندسة الكهربائية مقيم في بريطانيا منذ قرابة 3 عقود. ضيفنا هو الأكاديمي الدكتور عدنان يوسف، أستاذ الهندسة الكهربائية في عدد من الجامعات البريطانية. الدكتور عدنان من مواليد بغداد عام 1947، درس المرحلة الابتدائية في مدارس النجف، لكنه انتقل مع عائلته إلى العاصمة بغداد حيث أكمل دراسته المتوسطة والإعدادية، ليلتحق بعدها بكلية العلوم قسم الفيزياء، وذلك لاهتمامه وتعلقه بالعلوم. بعد تخرجه من كلية العلوم انتقل إلى دولة الكويت حيث عمل لفترة، ثم قرر أن يكمل دراسته العليا في بريطانيا وذلك على حسابه الخاص ليحقق حلمه بأن يصبح مهندسا كهربائيا وباحثا فيزيائيا. حبه واهتمامه بالهندسة وجهوده في البحث والدراسة أثمرت عن حصوله على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كارديف البريطانية.
الحقيقة أنا أحب موضوع الهندسة وموضوع الفيزياء، يعني ما كنت أحب حتى أن أكون طبيب ولا أن أكون عسكري ولا أن أكون، كنت أريد أكون مهندس بس ما صارت، يمكن يجوز المعدل فعلا، فكان الفيزياء يعني معوض للعملية. من جيت إلى بريطانيا قبلت في أدرس كمل هندسة، فكملت البكالوريوس عندي إلكترونيكس بالهندسة، وبعدها كملت الماجستير والدكتوراه في بريطانيا، كلها في بريطانيا صارت. يعني الآن أنا طبعا شهادتي من بريطانيا الدكتوراه من في الهندسة الكهربائية. طبعا بالنسبة للنظام السابق ما كان ينطون زمالات إلا للجمع ناس اللي هم منهم يعني، فأنا ما حصلت شيء، بس من شغلي اللي في الكويت في فترة جمعت فلوس وجيت أدرس على حساب الخاص بمساعدة أخي، كذلك خذت إلكترونيكس في جامعة نيوكاسل شمال بريطانيا، وكملت الماجستير والدكتوراه في جامعة كارديف.
بعد حصوله على شهادة الدكتوراه انتقل الدكتور عدنان يوسف إلى الإكوادور وعمل مع شركة هندسية ودرس في إحدى جامعاتها، لكن ذلك لم يلبي طموحه العلمي في البحث والتدريس، لذا لم يبقى طويلا في الإكوادور حيث قرر العودة إلى بريطانيا التي منحته أكثر من فرصة ليدرس في جامعاتها ويواصل إعداد البحوث والدراسات.
في بريطانيا أكو عندهم الآن من الديمقراطية ومساواة، بس هذا الشيء موجود أنه يفرق بريطانيا أو غير بريطاني، ما يقولوها علني بس هي موجودة. فكأجنبي نعم بتصير هيك أشياء. أنا الحقيقة من خلصت الدكتوراه بجامعة كارديف سويت حفلة كان بها رئيس القسم وأساتذتنا وهم اللي درسوني وكذا. فرئيس القسم سألني قال لي عدنان إيش راح تسوي؟ أنا كنت طبعا بوقتها متزوج وعندي طفلة، زوجتي هم دكتورة بس بالبيولوجي من أمريكا اللاتينية مع طفلتي. قلت له راح أسافر. قال لي راح تسافر؟ قلت له راح أرجع لأنه زوجتي هناك وعائلتي أنا وين. قال لي راح نخسرك بالضبط يعني. فبعدها أنا بوقتها ما اهتميت للموضوع أنه يخسرني شنو، رد أروح لعائلتي. فكان فعلا يعني هم كانوا راغبين بي. الحقيقة رحت بالإكوادور هناك وحصلت مكان بالجامعة هم هناك، سوي الامتحان وما أعرف شنو. اشتغلت أول مرة في شركة هندسية كانت هي شركة أمريكية بريطانية تقريبا يعني موجودة هناك بها فرع بميامي في أمريكا. اشتغلت فترة وبعدين كان شغل ما عجبني الجامعة، هم كنت أنا على أساس الفترة اللي وراها بشهر التاسع أكون وياهم بالجامعة بسوي المقابلة، بس الجو ما عجبني. يعني الجو شنو، طبعا تعتوا أستاذ جامعي وبس، ما كنت تروح تدعي هذا وترجع، ما بيها طموح أنك تسوي بحث وعدهم أجهزة وعدهم كذا مثل بريطانيا.
لم يكن الدكتور عدنان يوسف يعلم بأن سنوات المهجر ستمتد إلى 3 عقود، وهو الذي قصد بلاد الضباب للدراسة فقط. عن معاناته في المهجر والصعوبات التي واجهها في السنوات الأولى يقول الدكتور عدنان يوسف:
كان عندي رغبة أنه أخلص وأرجع، بس يعني كان تعرف النظام ذاك الوقت يعني يصعب عليك الرجوع. فالمعاناة معاناة انك انت مجتمع غير شكل يعني في كثير من الاشياء، رغم انه يعني انا شخصيا قدرت انسجم مع المجتمع، يعني عندي حد اصدقاء انجليز. انا كنت في نيوكاسل اللي هي اول ما بدات درست، يعني هي بعيده بس يعني قدرت احصل يعني اكو عراقيين كثيرين اكو عرب كثيرين يعني قدرت انسجم. بس عاداتي وتقاليدي بقت، يعني اكو عادات وتقاليد اوروبيه جيده مو كلها سيئه الحقيقه، ولا كل عاداتنا هي جيده، عندنا عادات سيئه وجيده وعندهم عادات جيده وسيئه. فيعني اكو معاناه، بس في نفس الوقت علاقاتي بقت اكثرها مع عراقيين، منتدى العراقي او يعني مع الجاليه العراقيه، مع اصدقاء عراقيين اكو تواصل كامل، يعني هاي صار لي اكثر من 30 سنه تواصل كامل مع عراقيين. فيعني ما كلش معاناة كثيرة، بس معاناتي انه انا يعني كلش عندي رغبة ارجع للعراق.
يؤكد الدكتور عدنان يوسف بأن مستوى الجامعات العراقية في الفترة التي سبقت عهد نظام صدام حسين لم يكن أقل من مستوى الجامعات العالمية، وأن المواد التي كانت تدرس في الكليات العلمية مشابهة لتلك التي كانت تدرس في كليات الدول الأوروبية.
يعني على تذكري الحقيقة بالعراق مستوى العراق مو ضعيف بالنسبة لبريطانيا، وحتى أنا من جيت هنا درست، يعني إحنا كنا بالعراق متصور بريطانيا يعني فد هالة كبيرة. نعم هم بريطانيا متقدمة صناعيا ومتقدمة علميا، بس يخيل لي إن بالعراق إحنا لسنا مقصرين. طبعا أنا عدا عصر صدام حسين وعصر هذه الفترة هذه ما أعرف يعني بأنه انخفض المستوى التعليمي كثير، بس المستوى العراقي كان جيد. يعني أنا كنت أعرف إنه الرياضيات اللي عندنا، أنا كنت هنا ما كنت أعاني، أو مستوى الفيزياء والهندسة ما كنت أعاني كثير، سواء اللغة. اللغة كانت معيق كبير، احنا كنا بالعراق الحقيقة ندرس لغة الإنجليزية مالنا يعني جدا هابطة، بحيث هنا الطالب يعاني وأنا عانيت. أنا شخصيا عانيت الكثير، كنت أدرس والقاموس يمي، كل كلمة أطلعها بالقاموس، فكان عرقل علي وقت طويل وجهود كثيرة، بينما لو كانت لغتي زينة أنا أعتقد كان يعني مستوانا جيد إحنا بالعراق.
لا لكن الدكتور عدنان يوسف يرى بأن الحروب التي مر بها العراق وسنوات الحصار والدمار الذي لحق بمختلف نواحي الحياة أثر بشكل كبير على مستوى الجامعات العراقية وتحديدا مستوى الكليات العلمية التي تخلفت عن مواكبة التطور العلمي، وهذا ما لاحظه بشكل واضح خلال اطلاعه على البحوث العلمية التي تقدم من قبل أساتذة وطلبة جامعات عراقية في مناسبات عديدة، منها مؤتمر علمي عقدته جمعية الكندي للمهندسين العراقيين نهاية عام 2008. عن هذا التقييم يقول الدكتور عدنان يوسف:
أحد التقييمات العام الماضي في شهر نوفمبر كان عندنا جمعية المهندسين جمعية الكندي سوونا مؤتمر في بغداد برعاية رئيس وزراء وكان الدعوة من نوري المالكي، وكان أكو بحوث كثيرة أخذناها منها مو فقط من بريطانيا، من أمريكا ومن سويسرا وكذا، والتقينا هناك بالعراقيين اللي هم مهندسين أو من جمعية الهندسية وكذا، جامعات كثيرة البصرة وجامعة بغداد وجامعات كذا، أنا اختلطت بيهم، اختلطت بكثير من جامعة الكوفة كذلك، وسألتهم عن المناهج، قلت لهم شنو مناهجكم هنا، شو تسوون أنتوا شي؟ المناهج تقريبا لحد ما مشابهة لما موجود في بريطانيا، بس شعرت أنه المستوى قليل. يعني كنت أسألهم مثلا أنتوا فلان موضوع بالهندسة شو درسون بي، شنو مثلا الكترونيكس هذا تأخذون أنتوا أو تأخذون فرض بالباور أو يعني التفصيلات، كنت يعني أشعر أنه هم مو المستوى المطلوب، أقل من ما في بريطانيا يعني. فمثل ما أقول عناوين المواضيع تقريبا مشابهة لكنه مادة الموضوع قليلة، فيخيل لي أنه المستوى التعليمي ككل هو شوية يعني ضعيف، ظروف البلد وظروف السابقة كذلك 30 سنة هو يعني البلد منخفض، وبعدين الحصار اللي صار فأثر، حتما أثر كثير يعني، لأنه أجهزة ماكو، مصادر ماكو.
الدكتور عدنان يوسف يدرس حاليا في أكثر من جامعة بريطانية ولديه العديد من البحوث العلمية التي تدرس في الجامعات البريطانية.
أنا يعني أستاذ جامعة، أدرس بالجامعة في جامعة ساوث بانك، أدرس هندسة كهربائية، وأدرس في جامعة ويستمنستر أدرس ستاتستكس يعني حصار رياضي، في الجامعتين أدرس فيها يعني الواحد. الحقيقة يعني أني الآن مسرور لأني أنا مختار موضوع الهندسة، يعني مثل ما يقولون إذا أكو بعض الناس يقولون لو أعيدت بي الحياة مرة ثانية ما أختار غير الموضوع هذا، يعني لحد الآن أني عندي رغبة كبيرة في دراسة موضوع الهندسة، وهذا عندي تمام كم بحث منشور ومسوي كتيبات للطلاب بها، فرغبتي بهالموضوع. وكذلك بالنسبة لموضوع الهندسة رغبتي في موضوع الهندسة الكهربائية، ولازلت يعني عندي أقدر أقول أبدع بالموضوع هذا تدريسا وبحوثا. يعني
لازال الدكتور عدنان يوسف يحلم بالعودة إلى العراق، وحاول أكثر من مرة أن يحقق حلمه هذا، لكن محاولته باءت بالفشل، وهو يدعو الجهات المعنية إلى تشجيع الكوادر والعقول المهاجرة على العودة للوطن والمشاركة في إعادة بنائه.
عندي يعني ما أبالغ أقول كل الرغبة في أن أروح للعراق. أنا هنا بجامعة إيست لندن سويت 3 كتب للطلاب في مواضيع مختلفة يعني الكترونيكس والكتريكال، فأني عندي قلت هاي عندي خبرة وعندي إمكانية وأنا ناشر شن بحث أروح أعطيها للبلد مالي. يعني صحيح أن بريطانيا هم الأفضل علينا ودرست عندهم واستفيدت ولا شك، بس أنا بلدي أحق وأنا عندي رغبة. بس ماكو، في 2003 بعد سقوط النظام اجوا أساتذة من جامعات عراقية مختلفة، من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة دهوك وجامعة سليمانية، مجموعة هواية البريتش كونسل دعاهم، سوينا لهم قاعدة احنا برعاية الرابط الأكاديمي العراقيين، فأنا رفعت يدي قلت لهم أنا الآن عراقي أدرس هنا في الجامعة، أنا إذا تردون أجي في أي جامعة عراقية أدرس ما أريد راتب، وتقول لهم ما عندنا فلوس، قلت لهم عندي استعداد أجي بدون راتب، أريد شرطين عندي بس، وفروا لي سكن وأكل، وفروا أنا المصرف الجيب علي، فواحد حتى يمكن رئيس جامعة دهوك نسيت شو اسمه كان قال لي معقولة أستاذ؟ قلت له معقولة ونص. قلت له إحنا عراقيين موجودين في بريطانيا بس إحنا مواطنين. كان أنا شعوري مع العراق بس ما أقدر أجي لأنه غير الظروف هذه. فقال لي زين القضية الأمنية. قلت له هاي عليكم. قلت له أخو ما راح أنذبح هناك.
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الدكتور عدنان يوسف الأستاذ المتخصص بالهندسة الكهربائية في عدد من الجامعات البريطانية، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر والصعوبات التي واجهها، كما حدثنا عن حلمه في العودة إلى العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من لندن. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحره.